بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، وما يتعلق بالترغيب في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها، وفضل تعلم القرآن وتعليمه، وهذا الكتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري يذكر فيه الأحاديث التي فيها الترغيب في الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة، وهكذا فيه ترهيب تخويف من الأعمال السيئة، ففيه ترغيب في الصلاة وفي النوافل وفي الأذكار، وفيه أيضا تخويف ترهيب من ترك الصلاة ومنع الزكاة وهكذا. كتاب جيد فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازلنا في كتاب قراءة القرآن، شرح كتاب قراءة القرآن من كتاب الترغيب والترهيب، والحديث الخامس أو الرابع من هذا الباب، والحديث الثامن اليوم. نعم تفضل.
آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها، ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. رواه أبو داود.
حسنت. هذا الحديث مثل الحديث السابق الذي قبله الذي شرحناه في درسنا الماضي، وكان من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه. هذا الحديث حديث أنس مثل الحديث السابق المتفق عليه، لكن هذه الحديث برواية أبي داود في سننه، حديث أنس. ومثل الحديث السابق النبي صلى الله عليه وسلم يمثل الناس، أقسام الناس في تعاملهم مع القرآن إلى أربعة أقسام: المؤمن الذي يقرأ القرآن، مؤمن مسلم يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب طعمها طيب، هو المؤمن طيب، وما يخرج منه عند قراءة القرآن أيضا ريح طيب. الثاني المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، مثله كالتمرة، تمرة لا ريحة فيها، أنت لو ضعت تمرة الآن هنا ما تشم ريحتها، المكان ما تشم ريحتها، ما تظهر ريحتها، لكن طعمها طيب، لكن طعمها طيب. هذا القرآن مسلم طعمه طيب لأنه مؤمن مسلم آمن بالله عز وجل، فهو طيب، لكن لأنه لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريحة له لا أثر له لأنه لا يقرأ القرآن. الثالث الفاجر يعني الكافر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، كافر أو المنافق لو قرأ القرآن يخرج منه القرآن، تسمع منه القرآن ريح طيب لكن طعمه مر كالريحانة. الريحانة هذه الشجرة أو الوردة، الريحان تعرفونه ريحته طيبة لكن لو أكلت مر. هكذا أيضا الفاجر الكافر أو المنافق الذي يقرأ القرآن، تسمع منه القرآن ريح طيبة، كلام طيب، لكن هو نفسه في داخله عنده النفاق، عنده يبطل الكفر، لا يؤمن بالله عز وجل. الرابع الفاجر الذي لا يقرأ القرآن، كافر أو منافق ولا يقرأ القرآن، كالحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. هذا تشبيه تمثيل من النبي صلى الله عليه وسلم الناس الذين يتعاملون مع القرآن كشيء من الثمار أو من الفواكه من الأشجار، لتقريب المثال أو تقريب المعلومة للناس حسب ما عندهم. وفيه فضل قراءة القرآن، فضل قراءة القرآن، الأترجة فاكهة طيبة ريحها طيب طعمها طيب، هكذا المؤمن الذي يقرأ القرآن. فالحديث فيه الترغيب في قراءة القرآن. هذا الحديث مثل الحديث السابق لكن فيه زيادة أيضا، مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك. صاحب المسك البائع العطور اللي يبيع المسك، بيع العطور، محل العطور. الآن لو دخلت محل العطور، واضح؟ هكذا الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، تاجر المسك الذي يبيع المسك. والجليس الصالح، كلمة صالح إذا جاءت في القرآن أو في السنة يطلق على إنسان صالح، يعني استقام على الكتاب والسنة، امتنع عن المعاصي، لم يظهر المعاصي، أخلاقه طيبة، أقواله طيبة، أفعاله طيبة، فهذا هو الصالح. وجعل هنا الصلاح هو الغاية التي يسعى إليها، هذا الصلاح غاية وفضل، حتى الأنبياء يسعون أن يكونوا من الصالحين. وجاء مثال في القرآن على لسان يوسف عليه السلام، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وهو يوسف عليه السلام. وهكذا سليمان بن داود، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، كما في سورة النمل. وهكذا فالأنبياء كانوا يدعون الله عز وجل أن يجعلهم من الصالحين. مثل الجليس الصالح، هذا هو الجليس الصالح، طيب، صاحب دين، صاحب أخلاق لا تتأذى منه، كمثل صاحب المسك، تاجر المسك، محل يبيع دهن العود، يبيع العطور الطيبة، إن لم يصبك منه شيء، يعني ما أعطاك شيء من دهن العود، ما أعطاك شيء من العطر، أصابك من ريحة، رائحة المحل، رائحة دهن العود، رائحة الطيب الذي عنده، وجدت منه شيء زين، رائحة طيبة، ولو ما اشتريته، ولو ما أعطاك شيء منه. هكذا الجليس الصالح، الجليس الصالح المؤمن المستقيم على دين الله عز وجل، تستفيد منه، ينصحك، يأمرك بالمعروف، يمنعك من المعصية، تكون معه، يدلك على الخير، يدلك على مجالس العلم، يقول لك تعال في مجلس علم، في درس في المسجد، نذهب نحس. هذا جليس صالح، هي يدلك على الخير، يفيدك، تستفيد منه. مثل هذا الذي يبيع العطور، وتستفيد منه ريحة طيبة إذا ما أعطاك شيء من العطر الذي عنده. الثاني الجليس السوء، جليس سوء لا تجد منه الأذى والشر والإفساد، لا يأمرك بصلاة، إذا هي وقت الصلاة تعال نلعب، ما تهم الصلاة، وإذا بغيت تروح تصلي لا تعالي لس بعدين صلي، جليس سوء. وإذا أردت الخير لا، يدلك على الشر، تعال نفعل كذا، تعال نذهب إلى كذا، تعال لأماكن المعصية، جليس سوء. مثله النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب الكير، صاحب الكير الحداد، والكير هو المكان الذي يصنع فيها الحداد الحديد، يذيب الحديد وينفخ في هذا الحديد النار، وحتى يلين الحديد تظهر رائحة الحديد، هذه رائحة كريهة، رائحة مزعجة، تسبب الأمراض، تسبب الزكام. هكذا جليس السوء كمثل صاحب الكير، إذا جلس الحداد بتتأذى،
تتأذى، هو مشغول، ثانيا تجد رائحة كريهة عنده. أحيانا الشرار هذا ما اللحام هذا يطير على ثيابك ويحرق ثيابك، صح؟ هكذا الذي يصاحب أو يجلس مع صاحب الكير الحداد في المحل لا بد يتأذى، أما يحرق ثيابك. قال: إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. إذا ما أصابك من الشرار هذا الذي يخرج من النار يحرق ثيابك، شم رائحة، رائحة كريهة، رائحة الحديد الذي يذاب في هذه النار. هذا تمثيل من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقرب للناس المثل، أسلوب من أساليب دعوة الناس وتقريب المعلومة للناس. والله عز وجل استعمل هذا في كثير من الآيات القرآنية، المثال ضرب المثال، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم استعمله. ففي هذا الحديث أيضا فيه ترغيب من مصاحبة الصالحين، الجليس الطيب، الجليس الصالح، الصاحب الطيب اللي يدلك على الخير، اللي يحميك من الشر، اللي دائما أخلاقه طيبة، تجد منه كلام طيب، أمر معروف، تسمع منه آية، تسمع منه حديث، تسمع منه نصيحة، ما تتأذى منه. ليش؟ لأنه جليس صالح، فعليك بالجليس الصالح. وفي الحديث ترهيب أيضا من الجلوس مع صاحب السوء، لأن جاء في حديث أخرى صاحب السوء هكذا، صاحب المسك وصاحب أقصد الكير أو صاحب السوء لا بد تتأذى منه. فيحذر الإنسان، يختار الأصدقاء الطيبين اللي يعينون على الخير، وخاصة هذه نصيحة للشباب، الجلوس ينتبهون لأصدقائهم، لا بد يكون الصديق اللي يعينك على الخير صديق طيب، صديق يدلك على الخير، لا يدلك على المنكر، لا يضيع الصلاة، يدلك على بعض، يعلمك بعض الأخلاق السيئة كالمخدرات وغيرها. احذر، احذر أيها الشاب من مجالسة أصحاب السوء الذين لا يعينونك على الخير، ما تجد منهم إلا الأذى والمشاكل والخصومات والذنوب الكثيرة. فاختر صديقك، لأن الصديق أو الصاحب ساحب، انتبه لهذا الأمر. نعم. رواه البخاري ومسلم، حديث متفق عليه في الصحيحين. فيه فضل تعلم القرآن، تعلم قراءة القرآن، ترتيل القرآن، خاصة على يد شخص عنده الخبرة، عنده المعرفة بالتلاوة، عنده معرفة بأحكام التجويد. تعلم من القرآن حتى تكون ماهر، ماهر يعني تستطيع ترتل القرآن كما أنزل، تستطيع أن تقرأ القرآن بدون لحن، بدون خلل في القراءة، تقف عند الوقف الصحيح، لا تقف في مكان ممنوع الوقف فيه، وهكذا تعلم، تعلم آداب تلاوة القرآن، تعرف كيف تقرأ، ماهر، ماهر القرآن. ما هو فضل الماهر في القرآن؟ مع السفر الكرام، مع الملائكة، مع الملائكة الكرام البررة يوم القيامة يكون معهم، لأن ماهر بالقرآن يعرف كيف يرتل القرآن، أعطى القرآن حقه بأحكام التجويد والقراءة بدون غلو وبدون تساهل، وسط هكذا، ماهر بالقرآن يعرف يقرأ القرآن ويرتل القرآن، ويكون أجره يكون يوم القيامة مع الملائكة الكرام البررة. هكذا أيضا الذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه، يتتعتع يعني يتعب، ما يستطيع، في مشقة، قد ما يكون عنده مثلا، ما يكون عربي، يكون أعجمي، الآن يتعلم القرآن في صعوبة عليه، في صعوبة، يجد صعوبة، شخص ما تعود يقرأ القرآن ويقرأ القرآن من أول مرة، لا بد في صعوبة شوي. هذا كلام الله عز وجل، كلام عظيم، يعني ليس خفيف، ثقيل، كلام ثقيل، لا بد الإنسان يصبر ويتعلم ويقرأ القرآن ولو كان يشتد عليه. ولذلك جاء في الحديث: والذي يقرأ وهو يشتد عليه له أجران، أجر القراءة وأجر الشدة هذه والصبر على الشدة، يجد صعوبة في القراءة لكن يقرأ، مستمر في القراءة، يتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران.
له أجران. وهنا في الحديث الماهر بالقرآن مع السفرة قال الحافظ النووي السفرة جمع سافر ككاتب كتبه، والسافر الرسول، السفرة الرسل لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله. ومنهم من قال أيضا السفرة يعني الملائكة المقربون، يكون معهم في منزلتهم يوم القيامة، يرافق الملائكة السفرة. لماذا؟ لأنه يتصف بصفات الملائكة، الملائكة يحملون كتاب الله عز وجل وهو أيضا ماهر بالقرآن، فيكون معهم يوم القيامة. الثاني أيضا يقرأ القرآن، فيه مشقة فيه صعوبة عليه، له أجرين، أجر القراءة وأجر هذه المشقة الصبر،
ما ييأس يقول خلاص صعب علي القرآن خلاص ما بقرأ، لا لا يستمر، يستمر في القراءة ويسأل الله أن يعينه على القراءة. فما دام هو مستمر على القراءة له أجران، هذا فضل عظيم، فضل عظيم. فإن من يوجد مشقة أو صعوبة في القراءة يصبر وله أجران عند الله عز وجل، هذا في ترغيب في تلاوة القرآن وقراءة القرآن. نعم.
قلت يا رسول الله أوصني، قال عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زدني، قال عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء.
نعم.
رواه
أحسن الله. نعم صحيح، هذا حديث حسن لغيره، حديث حسن لغيره كما قال الحافظ المنذري رواه ابن حبان في صحيح ابن حبان هذا الحديث. قال الألباني حسن لغيره في صحيح الترغيب 1422 قال حديث حسن لغيره. أبو ذر رضي الله عنه جندب بن جنادة، هكذا اسمه، جندب بن جنادة أبو ذر رضي الله عنه، قال قلت يا رسول الله أوصني، يطلب الوصية، أعهد إلي بشيء أتمسك به أحرص عليه. قال عليك بتقوى الله، هاي الوصية الأولى، إلزم تقوى الله. تقوى الله يعني العمل بالأوامر وترك المنهيات. في أمر في القرآن في السنة أعمل بالأمر، نفذ الأمر. في نهي في القرآن والسنة ابتعد، هذا هي تقوى الله عز وجل. اجعل بينك وبين غضب الله وقاية، حاجز، وهو بفعل الأوامر وترك المنهيات. هذه خلاصة التقوى، عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. الزم تقوى الله، اجعل تقوى الله شعارك، وفي جميع ما يصدر عنك من قول أو عمل، فإن رأس الأمر، رأس، فإنه رأس الأمر كله، فإنه رأس الأمر كله. يعني التقوى جاءت هنا أطلقت عليك بتقوى الله، يعني الدين كله بجواع جميع أوامره ونواهيه، جميع أوامره ونواهيه. فإذا اتقيت الله عز وجل فأنت من الفائزين، أنت من الفائزين. هذا فإنه رأس الأمر كله، يعني هو الأساس في كل أعمالك، تقوى الله عز وجل. تقوى الله عز وجل هو الأساس والرأس في جميع أمورك، في جميع حياتك. اجعل همك العمل بما أمر الله واجتناب ما نهى الله عنه في حياتك كلها. قلت يا رسول الله، الآن الوصية الثانية، زدني. قال عليك بتلاوة القرآن، عليك بتلاوة القرآن، واظب على قراءة القرآن وتدبر القرآن، فهم القرآن. اجعل أهم ما تحرص عليه بعد تقوى الله قراءة القرآن، تلاوة القرآن، هذا فضل عظيم. وصية النبي صلى الله عليه وسلم ما يوصي بشيء سهل، لا، أمر فيه أجر عظيم، تلاوة القرآن أكثر من قراءة القرآن. فإنه نور لك في الأرض، قراءة القرآن، القرآن نفسه نور لك، نور يعني يسهل لك طريق، تعرف طريق الحق، ينور لك طريق الحق. تعرف طريق الحق عن طريق قراءة القرآن وتلاوة القرآن، يرسم لك القرآن طريق الحق، يرشدك إلى مواطن الخير، يقودك إلى كل بر وفلاح،
ينجيك من ظلمات الحيرة والجهل والفتن والمعاصي. القرآن هذا معناه إنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء أيضا في الآخرة. ثواب قراءة القرآن يدخر لك عند الله، تأتي يوم القيامة وتجد حسنات، مليارات الحسنات، لأنك أكثرت من تلاوة القرآن، وكل حرف تقرأ 10 حسنات، فلو قرأت القرآن 20-30 مرة كم حسنة؟ ملايين مليارات الحسنات لك، تجدها ذخر لك في السماء. هذا في ترغيب، ترغيب في قراءة القرآن. أكثر من قراءة القرآن نجد الخير ونجد الهداية ونجد نعرف الطريق الصحيح والصراط المستقيم والأجر العظيم عند رب العالمين. آخر حديث، آخر حديث.
وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. رواه ابن حبان في صحيحه.
نعم، هذا أيضا حديث صحيح. مشفع، مشفع يعني يشفع لأهل يوم القيامة، ومشفع يعني مأذون له بالشفاعة في يوم القيامة. الناس في كروبات، كثير من المسلمين من المؤمنين ماتوا على المعاصي وعلى الكبائر، فهناك من رحمة الله عز وجل أن جعل شفاعات يوم القيامة، شفاعات لإنقاذه من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لكثير من أمته، يشفع يعني يتوسط عند رب العالمين: يا رب فلان أدخله الجنة، يا رب فلان نجيه من النار. هذه الشفاعة وساطة، الله عز وجل يأذن لمحمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، يأذن للصالحين يشفعون، يأذن للشهيد يشفع لسبعين من أهله، أيضا يأذن لصاحب القرآن، يأذن للقرآن أن يشفع لصاحبه. القرآن يأتي يوم القيامة يتكلم، القرآن يأتي. فشافع مشفع يعني إذا طلب الشفاعة الله عز وجل يأذن له بأن يشفع لأصحابه، لمن قرأه في الدنيا، لمن واظب على قراءته في الدنيا. هذا فضل عظيم. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، ماحل مصدق، لو جادلت به أحد الناس لغلبته. جادل أي إنسان كافر أو مسلم يجادل، ائتي بالآية بكلام الله عز وجل يسكت، تنتصر عليه. هذا معناه ماحل مصدق، في عندما تجادل به. لا، الذين يعني يبغضون هذا القرآن أو لا يتحاكمون إلى هذا القرآن، لا يتحاكمون له، فهو عند المخاصمة للمشركين ولغيرهم من المجادلين والمنافقين، فإذا كنت قلت بالقرآن تنتصر عليه، تنتصر على من خاصمك في القرآن. ولذلك احفظ القرآن واستدل به في حياتك، ما أحد يستطيع يغلبك. واحفظ السنة، إذا قلت قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم، من يستطيع ينتصر عليك؟ ما في أحد عند الجدال وعند الخصام. احفظ القرآن، احفظ الأدلة، تكون هكذا، ما أحد يستطيع أن يناقشك، عندك القرآن عندك السنة. أما كلام البشر لا يأتي مع كلام الله عز وجل. ماحل مصدق، القرآن ماحل مصدق. وهذه باختصار. ومن جعله أمامه، جعل القرآن أمامه، يعمل بالقرآن، يعمر بأوامر القرآن، بأوامره، وينتهي عن نواهيه، جعلها أمامه، إمام له، يمشي مع القرآن في كل حياته،
يأتمر بأوامره، ينتهي عما نهان، يتخلق بأخلاق القرآن. جعله أمامه، ماذا قاده إلى الجنة؟ أخذك إلى الجنة مباشرة القرآن، لأنه حق، لأنه كلام رب العالمين. من جعل القرآن أمامه خلاص يسير خلفه إلى أن يدخل الجنة، يوصله إلى الجنة القرآن. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه أهمل القرآن، أضاع القرآن، لم يقرأ القرآن، لم يعمل بالقرآن، ساقه إلى النار، يكون سبب لدخوله النار. هذا حديث عظيم فيه فضل قراءة القرآن، وفيه ترهيب من ترك القرآن، ترك تلاوة القرآن، ترك العمل بالقرآن. فعلينا بالعناية بهذا الأمر، اكثار من قراءة القرآن وفهم القرآن، العمل بالقرآن، كذلك أيضا ننتبه من هجر القرآن وترك القرآن وعدم التحاكم للقرآن. نسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على طاعته، كما نسأل عز وجل يوفقنا وإياكم، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.